ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرق المحبة قد شدا،
والثور بلل متمكن والندى،
والمساء إذا اجتمع على الهدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. والحقيقة ليلة جديدة من ليالي رمضان، وبعدين أنا مش عارف الحقيقة رمضان ده شهر عجيب جدا، بمجرد ما نشوف ليلة الرؤية ونصوم أول يوم ونيجي نفطر بعد كده ما تلاقيش رمضان، يعني كم يوم عدى من رمضان. الحقيقة ربنا يستر ويعيننا على ان احنا يعني ما نخرجش من رمضان الا وقد غفر الله ذنوبنا واجتهدنا في الطاعة وربنا سبحانه وتعالى يعني تفضل علينا. رمضان له عادات وتقاليد لا تنسى ولا تمحى من الذاكرة. الناس الكبار بيحكوا لنا عن ذكريات جميلة جدا لرمضان زمان. في فقرة رمضان زمان اللي احنا نشوفها دلوقتي نشوف اراء الناس في حاجة مهمة جدا في العادات والتقاليد في الاكل. يا ترى ايه الاكلات اللي كانت مشهورة قوي في رمضان زمان الناس بتحرص عليها؟ الناس بتقول رمضان اول ما يجي محلات الكشري تتقفل، خلاص مفيش كشري في رمضان. يا ترى الكلام ده فعلا صح موجود ولا لا؟ ممكن الفول، الفول بنشتريه عشان السحور، ده معروف يعني بطل من ابطال رمضان. لكن الطعمية مثلا هل تبقى موجودة في رمضان؟ ممكن حد ياكل طعمية في رمضان؟ رمضان في الاكل زمان ودلوقتي يعني في حاجات يعني ما زالت مستمرة، في حاجات انقرضت، ده كله مهم ان احنا نتعرف عليه عشان نربط رمضان زمان برمضان دلوقتي ونشوف ايه التغييرات. تعالوا مع بعض نشوف، مش هحرق لكم الفقر.
ليل الأحبة بدره نور بدا،
ويتوضب الأكل بحيث قبل المغرب ما تبدأ يكون كل الأكل مطبوخ، خضار مع رز، كان أكتر حاجة الخضار والرز، كل أنواع الخضار، وكانت اللحمة ما كانش فيه الفراخ، موضوع الفراخ ده ما كانش موجود، مشتري اللحمة من عند الجزار، تستوي اللحمة وتتقسم بعد كده كل واحد قطع على قد الموجود. يعني هيشتري كنافة ولا قطايف ولا كده بيجيبها من العصر عشان هيعملوها للمغرب. كذلك المخلل الطرشي بيجي برضك من العصر عشان ده هياكلوه في المغرب. ما بتاع الفول ده كان في محل اسمه الجبالي، ده مشهور جدا وفول نظيف، يعني تاكل منه فول نظيف. في محلات تانية فيها فول بس لا في سوس من كناش نجيب منه، وكان في البيت هم يدمسوا الفول، يعني كانت والدتي تعمل الفول في البيت في حلة صغيرة وتحط فيها الفول وعلى الوبور وتوطيه وتغطيه، وفي ناس يجيب من الشارع عادي فيش مشكلة. يعني في عربية ذات الوقت كده وانت جاي منين تلاقي في عربية واقفة عامل فيها فول وعامل فيها وعامل فيها كل حاجة، كانت نفس المنظر بيكون موجود هنا.
رمضان كان الأول بيجي قمر الدين ده لفة زي بتاع القماش، مش حتة زي الكلهات والحاجات دي، وكان في البتاع ده قمر الدين والمكسرات والحاجات دي كنا بنجيبها قبليها بفترة، يعني الحاجات دي يمكن واحد ما عادش بيجيبها ولا بياكلها مثلا، يعني من ضمن ليه من غلو الحاجة.
المأكولات كانت عادية خالص، يعني لا تختلف عن أي حاجة إلا بقى الكنافة بقى والقطايف وحاجة زي كده، يمكن كانوا بدأوا عشان يفرحونا بيها يعني الحلويات، لكن مصدر الحلويات يعني اللي ممكن يتعمل في البيت يعني، فكان هي دي الكنافة والقطايف وال...
احنا لازم البط عندنا خلي بالك والبقى بط والمسل
طبعا الخشاف، الكوباية بتاعت الخشاف دلوقتي ما نلاقيهاش، كان زمان في تين وزبيب وعين جمل ولوز والمكسرات كلها، الواحد يعني ياكل الخشاف ده للغربي ودوت مش عايز ياكل حاجة تاني.
الحلويات دي بالذات ما كانت يعني ما كنت تقطعش،
بتاع الكنافة والقطايف برضك محلات فيها كنافة والقطايف. البسبوسة كان في واحد عم عميش ده عنده عربية زي اللي بتشوفها في السينما كان العربية كبيرة إزاز دي وتبقى حاطط فيها الصواني بتاعته جواها فيها كنافة فيها فيها البسبوسة فيها كل حاجة ويبيع منها وهو واقف الناس تروح تاخد منه يركن جنبينا كان جنب البيت كده يراكن ويقف يمكن لحد الفجر وبيبيع. قول لو عملوا بصارة تنزل لها طبق بصار بصارة دي تبقى فاكهة تطلع لها هي عملت كانت عاملة أي حاجة تانية غريبة تروح مالية الطبق برضه خد يا فلانة الطبق ده كل حاجة كنا نعملها لأن إحنا عيال يعني أسرة فيها 8 عيال هتأكلهم إيه دول فكان لازم تعمل كل حاجة والعيال تأكل كل حاجة ما كانش في حاجة محدودة يعني على طول البانيه والبطاطس المحمرة أو المكرونة بالبشاميل خدت بالك حضرتك كان زمان لأ ما كانش الكلام ده لا بانيه كان هي بقولك العكاوي بقولك عليها اللحمة تتساوى مثلا ببصلة تتغير بطبق فيه لحمة وانت بتغمز مع حتة اللحمة اللقمة بتاعتك دي بتعمل البصلة طعمها جميل. دلوقتي لا اللحمة بتتحمر وكل واحد ياخد حتة كده وخلاص.
ليل الأحبة بدور بدا.
ومهما نقول رمضان ده مش شهر الأكل والشرب وكده مهما نقول من هنا للصبح لا رمضان يعني تتنوع فيه العادات في الطعام والشراب والأكل والشرب وعادات قديمة وعادات جديدة هو طبيعة الناس كده. المهم نصوم صح وربنا سبحانه وتعالى يعيننا على عاداتنا وعلى تقاليدنا. الحقيقة الفقرة اللي جاية من الفقرات المهمة الفقرات اللي هي الحقيقة بتدينا فكرة عن حاجات ممكن بنمر عليها حاجات من زمن بعيد جدا لكن مهمة جدا. يعني ما نعدي على مئذنة مر عليها قرابة 1000 سنة يعني ايه ما نعرفش المسجد ده في ايه. منطقة الغورية من المناطق المهمة جدا اللي بتربطنا دايما برمضان زمان وبتربطنا دايما بهذا الجو وهذا العبق التاريخي حي الازهر بتفاصيله الجميلة الحميمية مصر العتيقة القديمة الجميلة اللي فيها الريحة الجميلة ورائحة رمضان التي لا تنسى. مسجد الغوري السلطان الغوري كان احد السلاطين اللي جم في مصر هنا وكان اهتم الحقيقه بانشاء عدد كبير من المساجد والاسبله وحلقات العلم والمدارس وكل ده يمكن موجود منه شواهد كتير محتاجين نتعرف عليها لان دي بتجدد فينا احساسنا بالانتماء لحضاراتنا العربيه والاسلاميه القديمه. اتفضل.
ليل الأحبة بدور بدا.
الغورية تعتبر منطقة الغورية من أهم المناطق التي يلتقي فيها عبق الماضي مع الحاضر المزدحم المليء بالحركة. تقع منطقة الغورية عند تلاقي شارع المعز لدين الله بشارع الأزهر بالقاهرة القديمة وسميت بهذا الاسم نسبة إلى السلطان الغوري الذي أسس مسجده بهذه المنطقة ومن ثم صارت تعرف بهذا الاسم. ولد السلطان الأشرف أبو النصر قنصوى الغوري الشركسي سنة 850 من الهجرة وأنشأ مسجد ومدرسة السلطان الغوري وقبته عام 910 من الهجرة. وإلى جانب مدخل القبة يقوم سبيل يعلوه كتاب بالإضافة إلى مقعد وسبيل ومدرسة وإلى جوارها 3 منازل تجتمع كلها في وجهة واحدة متصلة تشرف على شارع الأزهر. أنشأ هذه المجموعة من المباني قنصوى الغوري وكان من أهم صفاته شغفه بالعمارة وحبه لها فأنشأ الكثير من المباني الدينية والخيرية ولم يكن اهتمامه بالعمارة قاصرا على المنشآت التي أقامها بل تعداها إلى ترميم وإصلاح وتجديد كثير من الآثار التي شيدها أسلافه. ولهذا المسجد 3 وجهات أهمها الوجهة الشرقية التي تشرف على شارع المعز لدين الله وقد شيد هذا المسجد على نظام المدارس ذات التخطيط المتعامد. واستمرت منطقة الغورية في ازدهارها على مر الأزمان فأصبحت اليوم مركزا تجاريا يقصده تجار من مختلف ربوع مصر للعديد من السلع.
رجعنا لحضراتكم وفقرتنا الحوارية مع أحد الأساتذة والعلماء الأفاضل، هو أستاذ معروف. أنا شخصيا يعني تعرفت عليه من سنوات بعيدة في مقالات فارقة في يعني أجوائنا الثقافية والعلمية والتربوية، أستاذنا الدكتور مصطفى رجب العميد الأسبق لكلية التربية جامعة سوهاج. مرحبا دكتور.
أهلا وسهلا،
كل عام وأنتم بخير.
وأنتم صاحب السلام.
الله يكرمك. زي ما قلت في المقدمة السريعة دي، أنا يعني شغوف بلقاء حضرتك، لكن التقينا على الأوراق وصفحات المجلات وال يعني المقالات التي تعلمنا الحقيقة منها الكثير. بإيجاز شديد خليني أقول ما أريده في سؤال مطلق. أستاذ التربية الإسلامية، مفهوم سريع إن صح يعني هذا الطفل لمسألة التربية الإسلامية.
الحقيقة احنا بنحارب من أجل أن يكون هناك وجود للتربية الإسلامية في الجامعات، لأن التربية علم غربي بحت. في أنشئ معهد معلمين في مصر 1870 أيام الخديوي إسماعيل، كان كل أساتذته بالكامل أجانب، وظل الوضع هكذا إلى 1950. كان كل عمداء المعهد، المعهد تغير اسمه، أصبح اسم المعهد العالي للمعلمين سنة 1928. وفي أواخر الأربعينات تولاه الأستاذ إسماعيل القباني. لكن كانت المرجعية في نظريات التربية وطرق التدريس بالكامل لأراء منتسوري وديوي وكل علماء التربية الغرب. في جهود مصرية لكتابة تربية للفتى والفتاة بمعناها الأخلاقي، تربية بمعنى تنشئة الخلق، تنشئة الطفل أو الطفلة على الخلق الحسن، وكانت لمؤلفين مصريين أكثرهم ذو خلفية أزهرية أو دينية، زي الأستاذ علي فكري باشا أمين دار الكتب، وبعدين الشيخ عبد العزيز جاويش له كتاب اسمه غنية المؤدبين، والأستاذ علي فكري له كتاب تربية الفتى، تربية البنين وتربية البنات. ويسبق هؤلاء واحد كان بيدرس في جامعة لندن اسمه حسن أفندي العدل. حسن أفندي العدل كان بيدرس اللغة العربية والأدب العربي في معهد التربية جامعة لندن، وده معهد عريق جدا. فألف كتاب في مخطوطه عندي لكنه لم يحقق في 1879. يعتبر ده أول تأليف عربي في التربية، وبرضه في استشهاداته من القرآن أو من الحديث الشريف وهكذا.
لكن خلينا نقول بس اسمح لي دكتور، قبل المرحلة دي معاهد أو معهد المعلمين اللي كان بيدرس فيه الأجانب قبل هذه الكتابات او هذه البكورة في 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 الكتابة عن التربية وهكذا، كان ايه اهم ايجابياتها وسلبياتها لو اعتبرنا ان في يعني نقدر نقول هذا وذاك موجود؟
كان هو كان التركيز كله على على التعامل مع التدريس على انه عملية فنية بحتة، عملية فنية
طرق التدريس
تكنيكال، ازاي نوصل المعلومة للتلميذ، ازاي نخلي التلميذ في أحسن أحواله الصحية والنفسية وهو يستقبل المعرفة من المعلمين. لكن
كانش فيها محتوى أخلاقي
خالص، ولا ما نسميه التعليم المصاحب، يعني ما كانش في حاجة اسمها اهتمام بتعليم القيم مثلا أو تربية القيم. الجيل أساتذتنا احنا وأساتذتنا السابقين مباشرة كلهم تعلموا في الغرب، فبرضو مؤلفاتهم كلها فنيا في المناهج وطرق التدريس والصحة النفسية وعلم النفس التربوي ونظريات التعلم غربية. لا مدارس غربية يعني مثلا كل علم النفس قائم على تجارب أجريت على الحيوانات، نظرية المثير والاستجابة والقرد والموزة والعصاية والمش عارف إيه، وكأنهم يساوون الإنسان بالحيوان في كل شيء،
نظريات الغرائز
ونظريات الغرائز برضو متاخد وهكذا. يمكن عدد محدود من أساتذة التربية في مصر حاليا، وابتداء أول رسالة عملت في مصر التربية الإسلامية 1967 مفارقة مع حرب 69 كانت عن ابن سينا، وبعدين بدأت تحصل فيه من حين لآخر على حسب ميول الأساتذة يواجهوا طلابهم نحو
موضوعات
عن مفكرين زي الإمام الغزالي مثلا أو ابن سحنون إلى آخره. وكان برضو في فضل الحد أستاذ الدكتور عثمان أمين في أداب القاهرة قسم فلسفة، اشتغل شوية عن التربية العربية وعن الفلسفة العرب كمربين. اتحط بعد كده مقرر في الدراسات العليا اسمه التربية الإسلامية في بعض الكليات.
ده كان ايه في الستينيات يعني
في السبعينيات؟
سبعينيات. كان ده قسم جديد
في تخصص جديد.
تخصص جديد،
تخصص ضمن تخصصات أصول التربية.
كان مقصود ان هم يدرسوا في ايه؟
كان مقصود يدرسوا في تاريخ التربية في الإسلام.
تاريخ
تاريخ التعليم في الإسلام، يعني التعليم على أيام الصحابة الراشدين والخلفاء الراشدين ثم الدولة الأموية في العباسية، المؤسسات التعليمية بالدرجة الأولى. يعني كان
كانش في فصل بين مسألة التعليم والتربية؟
لا 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 لا, لا
يعني مقصود بها هو التعليم، يعني
ما كانش في فصل بين المصطلحين. فكان بالدرجة الأولى معني بالمؤسسات التعليمية، لأن حتك تعرف أن كان الكتاتيب والمدارس كانت بينفق عليها من الوقف، وكان لها نظام إدارة، وناظر الوقف له اختصاصات، وهو اللي اختار المعلمين، وهو اللي اختار الطلاب، وهو اللي ينفق عليهم، وهو اللي بيوضع لوائح جزاءات الطلاب اللي يغيبوا أو المعلم اللي يغيب، وكيفية منح الشهادات، وكيفية الإجازة بالتدريس، وألقاب العلماء اللي احنا بنستخدمها الآن وفاكرينها عشوائية، يعني لما يتقال الإمام الحافظ والإمام الحجة والإمام كذا، دي كان لها معايير دقيقة
حتى يصل إلى هذا اللقب. ده مش مجرد ثناء ولا مدح ولا تقريز،
لا
ده وراء جهد وعمر.
معنى حافظ معناه حافظ 200,000 حديث سندا ومتنا. أمير المؤمنين معناه حافظ 100,000، حافظ 10,300,000 حديث فأكثر
سندا البخاري وطبعا هذا المستوى.
الحجة معناها انه حافظ 50,000، وكل لقب له درجة معينة من فكان المقصود بمقرر التربية الإسلامية معرفة هذه الرحلة في المؤسسات التعليمية العربية والإسلامية، وما الموضوعات اللي كانت تدرس، طرق التدريس اللي كانت سائدة في تحفيظ القرآن وتعليم الحديث وتعليم التاريخ وتعليم الفقه وتعليم العقيدة. الآن الحمد لله أصبح هذا المقرر موجودا في تقريبا في 95% من كليات التربية في مصر وفي العالم.
ده من حيث الهيكل أو البنية التعليمية يعني. لكن هل نقدر نقول بعد هذا الجهد وهذه الرحلة أن في بدون ليل النصوص وبدون افتعال نحن نمتلك كمسلمين نظرية إسلامية أو نظرية تربوية إسلامية بكل ما تعني هذه الكلمة من علمية، نظرية محددة الملامح تقوم على قواعد أساسية، ولا لا يزال الموضوع اجتهادات وكتابات ومتفرقات وهكذا؟
لا يزال اجتهادات، يعني لا تستطيع أن تبلور نظرية بالمفهوم الغربي لكلمة نظرية. يعني لا نستطيع، لأن
ما فيش نظرية حد من العرب،
لأن إحنا عندنا إطار أخلاقي يحكم النشاط الإنساني كله. يعني مثلا الإعلان وفقا للإطار الأخلاقي الإسلامي المفروض ما يكونش فيه كذب. يعني أنا بعلن عن سلعة المفروض ما أكذبش، أقول إن السلعة دي أفضل حاجة في السوق،
زي ما بيحصل
زي ما بيحصل. المفروض في عمليات البيع والشراء مثلا المفروض يكون في إطار أخلاقي يحكم، ما يكونش فيها غش، ما يكونش فيها مبالغة، ما يكونش فيها ظلم، ما يكونش فيها تغرير.
هو في إطار أخلاقي موجود
فيه،
ربما يدخل فيها ميثاق شرف إعلامي هنا أو هنا إعلامي عشان يعني ضوابط معينة.
نعم.
لكن أنا أقول في محتوى التعاليم القرآن والسنة وتراث المسلمين حتى هذه اللحظة مليء ب أقول إيه ديناميكية عملية التربية.
أيوة.
لكن اتجمعت وانشأنا منها او استخلصنا منها نظرية،
يمكن
هو ده سؤال المقرر.
انا اقف امام واحد فقط من علماء التراث وهو مش لا يذكره التربويون لكن انا اشتغلت عنه وحبيته، الامام السمعاني.
الامام السمعاني،
السمعاني. هو بالدرجة الاولى مؤرخ ومحدث،
يجمع بين يعني
محدث ومحدث له أسانيد يعني مذكور في طبقات المحدثين، ومؤرخ له كتب في التاريخ مشهورة، لكنه له كتاب اسمه أدب الإملاء والاستملاء. في كتاب أدب ده ممكن يكون أول وأقدمه 450 هجرية في القرن الخامس، ده ربما يكون أقدم وأكمل كتاب في التربية بوجه عام. كان طريقة التدريس في المساجد أن الشيخ يحدث يملي، وعشان المسجد واسع وفي ناس على مسافات بعيدة في الوسط طلاب وقوف سمعين الشيخ فيعيدوا ما قاله الشيخ لكي يسمع،
زي المبلغين كده
بالضبط، لكي يسمع الأبعدون. فده اسمه المستملي، الشيخ اسمه المملي، والمعيد ده يشبه وظيفة المعيدين حاليا اسمه المستملي. الشيخ السمعاني حط مواصفات للمملي أنا قارنتها بكل ما قيل في عند علماء النفس المعاصرين، وجد كل ما قاله واتسون وما قاله هارلو وما قاله كل علماء
الغرب
الغرب هو نفس كلام السمعاني. وما قاله في حق المستملي وفي أداب الطلاب ممكن يشكل نظرية عربية للتعليم، رغم أن القصد الأساسي من كلام الشيخ السمعاني كان ما يخص تدريس الحديث الشريف،
رصد الحالة والأدوات والأداب
الصورة المثلى لما يجب أن يكون عليه درس في الحديث الشريف، بس كبرها في كتاب وأصبح بيتكلم فيه عن المواصفات الجسمية للمعلم والمواصفات العصبية والنفسية وطريقة الأداء وطريقة التدريس وطريقة التعامل مع الطلاب ومستويات الانفعال في التعامل مع الطلبة وآداب الطلاب مع نفسهم وبينهم علاقتهم مع بعضهم وآداب الطلاب مع شيخهم وعلاقة الاثنين طلاب والشيخ بالمجتمع وبالأسر وهكذا. فممكن
يعني يعني أنا عايز أقول لماذا لم تشكل نظرية برضو بدون افتعال ولا ليل، واحنا عندنا هو في تراثنا وفي وقت مبكر في القرن الخامس.
القرن الخامس في بعد ما نمشي شوية ويكتر نظام الوقف هنجد واحد من أهم علماء المذهب الشافعي، يعني يمكن يكون ثالث أو رابع واحد في المذهب الشافعي من حيث الأهمية، وهو ابن حجر الهيتمي.
طبعا صاحب الزواجر
الزواجر ابن حجر الهيتمي من قرية اسمها محلة أبي الهيتم تبع الغربية هنا، مش الهيثمي، الناس كثير بتخلط بينه وبين نور الدين الهيثمي.
صحيح.
ابن حجر الهيتمي بالته له كتيب مخطوط صغير حققته أنا من 20 سنة اسمه تحرير المقال في آداب وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدب الأطفال.
يا سلام.
مؤدب الأطفال.
لا تقول لنا العنوان تاني.
تحرير المقال في آداب وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدب الأطفال. وده اللي ممثل برضو كتابا تربويا متكاملا.
وله عندنا قسم دلوقتي اسمه قسم رياض الأطفال.
طبعا كليات
يعني كليات يمكن جت مؤخرا 10-15 سنة مثلا يعني.
الكتاب ده له قصة عجيبة. الإمام ابن حجر كان فقيه عصره،
أحد أهم علماء واحد الشافعي
ذكرت أهم خمس فقهاء في المذهب الشافعي لازم يكون منه لأنه ليه كتاب اسمه الإرشاد من أمهات المذهب من أمهات كتب المذهب
والإرشاد الفحول
لا اسمه الإرشاد, الإرشاد في الفقه الشافعي وله اجتهادات في مسائل في بعض كتب وخالف فيها الشيوخ في المذهب. الإمام ابن حجر توجه إليه بالسؤال كتابة واحد في منصب يشبه منصب النائب العام حاليا اسمه قاضي القضاء. قاضي القضاء بعث له يقول له أنا صح عندي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
ده قاضي القضاء بيقول له
بيقول أن أنا تأكدت من صحة هذا الحديث فأريد أن أترك الدنيا وأترك وظيفتي وأفتح مكتب أو أشتغل في تحفيظ القرآن عشان أكون من خير الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلم.
يترك هذا المنصب لأجل هذا الفضل يعني. ما شاء الله.
لكن اللي مخوفني من إني أعمل الخطوة دي 10 أسئلة أريد أن تجيبني عنها. أولا هل يجوز لي أخذ أجر على تحفيظ القرآن ولا لا؟ ثانيا إذا كنت متأكد من أن بعض الطلاب حفاظ رائعين وفي طلاب متوسطين القدرات وطلاب ضعاف القدرات بلغتنا نحن المعاصرة دلوقتي هل يجوز لي أن أسند إلى الأحفظ أن يعلم من هو أقل منه؟ وهل ده يعتبرش مضيع الوقت التلميذ الحافظ الشاطر؟
ما شاء الله.
السؤال الثالث إذا غاب حد من الطلاب ما جاش للمكتب هل يجوز لي أن أرسل زميلا له ليحضره من البيت؟ السؤال الرابع إحنا بندي للطلاب تغذية في الوقف بيصرف
كان يصرف وزن بعض المعاهد الأزهرية بتعملها حتى الآن
الجراية أو الوجبة مخصصة للغائبين هل يجوز نديها للحاضرين على سبيل التشجيع للحاضرين المتميزين
ده غاب وده حاضر
ولا نبعتها لأولياء أمور الغائبين؟
ما شاء الله.
السؤال الخامس هل إذا ضربت طفل من أجل التربية السلوكية مش من أجل الحفظ أنا فاهم أني يجوز لي أن أضربه من أجل الحفظ والتعليم إيه شروط ضربه من أجل الحفظ والتعليم؟ ولو ضربته عشان سرق مثلا من زميله قلم أو كراسة أو كذا أو كذا يعني ضربه لسبب تربوي
سلوك
مش لسبب تعليمي هل يجوز لي في حالة العقاب لسبب تربوي أستأذن والده ولا لا يجوز؟ وإذا كان والده متوفى هل يجوز لي أن أستأذن والدته ولا أنا أنوب عنها
أبي.
وهكذا 10 أسئلة غاية في الدقة والورع
يا سلام
تعكس فعلا. حالة من الورع
الله.
الإمام ابن حجر لما وصلته الأسئلة 10 بدأ يجاوب فاكتملت عنده الرسالة دي في 100 صفحة يقول لك الباب الأول في جواز أخذ أجرة على التعليم يذكر حديث
قسمها كل سؤال بباب
ذكر حديث أبي وذكر حديث ذكر أشهر حديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وحديث الرقية اقسموا واضربوا لمعكم بسهم واستشهد بما يجيز أخذ أجر على تعليم القرآن وقاسوا على ما أباحه متأخر الأحناف من جواز أخذ أجر على الأذان وعلى إمامة الناس وعلى الإقامة وإن كل الأعمال الصالحة اللي بيسموها القربات يجوز أخذ أجر عليها إذا عدم في الناس من يتطوع به وبعدين بدأ الـ يجيب على كل الأسئلة بالتفصيل ويستشهد أحيانا من مذهبه مثلا آراء القاضي حسين والروياني وغيرهما من أعلام المذهب الشافعي وأحيانا يستشهد من مذهب أخرى روعة العالم الباحث عن الحقيقة والذي يريد أن يكون في
غير المتعصب
ومنفتح على بقية الفقه
ما شاء الله
وهو عندما يستخدم مثلا كلمة قومنا يبقى بيعني الأئمة الأربعة، لما يتكلم أصحابنا يبقى بيعني الشافعية. مصطلحات اللي زي دي في كتب التراث أصبح الآن الطلاب يعني قد لا ينتبهون إلى الفروق بين الكلمات دي. بس الكتاب ده ممكن يعني أنا اعتبرته فعلا كتاب في الإدارة التعليمية الإسلامية، لأنه متكلم عن نظام التسكين، الإسكان الطلابي والتغذية المدرسية والعقوبات والعلاقات بين أولياء الأمور وبين المدرسة وكل ده إدارة. كل ده
ده كلام شديد الوضوح، محتاج تعسف يعني.
اتكلم عن التمويل وعلاقة الإدارة بالتمويل، وده برضه بندرسه حاليا في مباحث الإدارة التعليمية. يبقى عندنا من اهتم بالتعليم الصفي زي الإمام السمعاني، العملية الإدارة الصفية، علاقة المعلم بالمتعلم.
وحضرتك قلت لنا ان المدارس الغربية في اصول التربية او ما شابه
وعلم النفس
بتقوم بنفع على نفس
المحتوى بلا زيادة ولا نقص،
سبحان الله.
إذن
وبعد سبق لنا
كتاب ابن حجر 974 هجري، يعني في القرن العاشر عصر المملوكي. يعني احنا في من القرن الخامس للقرن العاشر كان عندنا تراث تربوي يعطي صورة عن مدارس في ظروف عصرها سياسية والاقتصادية والاجتماعية تعتبر تقدمية جدا جدا جدا.
طيب البناء على المحتوى في النهاية تتغير الأشكال وتتقدم العصور وأشكال المدارس والجامعات واللي هي المستجدات،
نعم.
لكن يبقى الأساس والأهم هو المضمون، المحتوى.
ده صحيح، ده صحيح.
علاقتنا احنا بهذه المناسبة وهذه الإضاءة والإطلالة المهمة جدا، علاقتنا بالمفاهيم التربوية في شريعتنا الغراء، في ديننا كتاب وسنة وتراث الأئمة من الخلفاء الراشدين إلى العصور الزاهية،
احنا
ماذا نأخذ وماذا ندع؟ ولا
هو اللي بنفتقده حاليا في نظمنا التعليمية المعاصرة ان الربط بين التراث، وبلاش حتى كلمة التراث، الربط بين الثوابت، ثوابت العقيدة والدين القرآن والسنة، وبين الواقع فيه فجوة نتيجة اضمحلال قدرات مؤلفي الكتب، اضمحلال قدرات المعلمين، اضمحلال قدرات الموجهين. يعني أنا مش عايز أقول انعدام، أنا لكن بقول اضمحلال القدرات.
بالضبط. إحنا دي أحد من أهم العوائق.
بالضبط. يعني أنا مثلاً أشوف كتاب كتب دراسية مقررة يا إما مسطحة جداً جداً، يا إما خطابية ما يخرجش، ما يتعلمش منها الطفل. يعني أنا أفتكر في الريف عندنا في الصعيد زمان كان أمية شديدة جدا، كان يخطب الجمعة يصلي بينا واحد بنا، مش شيخ ولا راجل، بناء ومعه كتاب الدين بتاع ثالثة ابتدائي في أواخر الخمسينات، فيقرأ في الكتاب كده درس كل جمعة ويعتبره ده خطبة الجمعة، فيقول وألقى النمروز وإبراهيم في النار انظر شكل سبعة
زي ما هو مكتوب،
زي ما مكتوب،
ما فيش اي.
وبعدين المناقشه لماذا كذا كذا، يقرا الدرس ونصلي وراه وخلاص.
يا سبحان الله.
لكن ما زلت فاكر القصه دي، لان انظر شكل سبعه ما ينفعش كتاب الدين يبقى فيه رسومات الواحد في النار والطفل يفهم انه ده ابراهيم.
قال لك عشان نقرب الصوره طبعا مش
انا طلبت من الدكتور حسين بهاء الدين لما كان وزير سنة 90 في 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 مؤتمر أو ندوة سنة 2000 في 94 في مقال وفي 2000 وجه لوجه، إنه يرجع لنا كتب الدين واللغة العربية اللي كانت في الثلاثينات في مصر، لأن لأنها كتب على أرقى مستوى. وقلت له بالحرف الواحد في الفيزياء والكيمياء والرياضيات نمشي لقدام، في اللغة العربية والتاريخ والدين نمشي لورا.
صحيح، يا سلام، معادلة عبقرية.
كل تقدمنا في اللغة هو بأننا نوغل في القدم،
عودة إلى أصل المنابع.
تقدمنا في اللغة وفي التاريخ وفي الدين أن نرجع لورا أكثر، يبقى كده احنا بنتقدم.
صحيح،
لأننا بنجيب الأصول، لأن التسطيح أنتج تسطيحا أنتج تسطيحا أنتج تسطيحا، وصلنا للحضيض.
احنا دلوقتي يا دكتور في مأساة ان خلاص لغة الإعلانات لغة الكتابات العامية المصرية.
أيوه
ده احنا داخلين على مسألة خطيرة فيها نوع من التخلي عن الهوية.
بالضبط. ده فيه حزب الآن اسمه شباب بيحب مصر، لو شال به هيتبقى اللغة العربية شباب يحب مصر،
يحب مصر.
لكن الإصرار على وجود به في حرف في الاسم، يعني تمسك بالعامية. وزمان كان في رجل أعمال كبير مش أذكر اسمه كان بيمول مؤتمر الحزب الوطني الحاكم، فكان من ضمن شروط التمويل ان العنوان الرئيسي للمؤتمر الشعاري يكون بالعامية. فالحرب ضد اللغة حرب ضد الهوية. لكن ده بره موضوعنا شوية. لكن انا عايز اقول ان كتاب اللغة العربية اللي كان في الثلاثينات والعشرينات اللي كاتبه احمد امين وطه حسين واحمد الاسكندري واحمد ضيف نصوص على ارقى مستوى وكلها مضبوطة بالشكل، ده انا عندي صورة من امتحان الثانوية العامة اللغة الانجليزية سنة 1900 منشور في مجلة المصور سنة 50 في يناير 50 مصورين ورقة الأسئلة والإجابة بتاعت الثانوية العامة سنة اسمها البكالوريا سنة 1900. أزعم إن الموجهين الآن ما يعرفوش يحلوه. يعني
50 يعني مش
سنة 50 مصورين امتحان 1900. كتاب الشيخ حمزة فتح الله 1903 كتاب اللغة العربية المقرر في مدارسنا 1903 يا مصطفى كامل وعباس حلمي الثاني الآن أعلى مستواه من الثانوية العامة اللي كان في ابتدائي. فقلت للدكتور حسين بهاء الدين عايزين نرجع الكتب القديمة المضبوطة بالشكل اللي فيها نصوص راقية. هو أنا لما درس الأدب العربي وعايز أعلم التلميذ التذوق، لما أجيب له ونشرب إن أردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا إذا بلغ الفطام مش عارف لنا رضيع، وأجيب له نص جاهلي وأجيب له نص لحسان بن ثابت إسلامي وأجيب له نص لأبو تمام ولا أبو العلاء أحسن، ولا ما أجيب له نشيد مؤلف ومؤلف الكتاب اللي عامل نفسه شاعر وأقول له لا تخافي لا تخافي نحن أبطال المطافي؟ أنه نص اللي يعلم اللغة، النص الرصين القديم ولا التفاهات
هي يرد بدعوى ان احنا الاجيال اختلفت وعايزين نبسط وعايزين كذا، وكانه يلغي دور المعلم اللي هو
مفروض إيه ينمزه. ايه اللي خلاها اختلفت بخطه كرومر؟ هو كرومر دهالك ليه 100 سنه. يعني كرومر من 1892 وضع خطه الفصل لتعليم الدين عن اللغه وجعل الدين ماده غير اساسيه في المدارس، والخطة دي من 1892 حتى الآن بتنفذ في مصر. مرت علينا 600 حكومة و 200 نظام حكم وما زلنا كروماريين في حكاية ان لغة الدين برا المجموع وحجج مختلفة.
احنا ما حافظناش على خطة كروم على المخطط للأسف.
لكن كان يعني لما تقرأ عن لما كان سعد زغلول وزير معارف ويروح المدارس ويكتشف واحد في مدرسة في أسيوط ولا في أسوان ويتنبأ له وبعدين فيما بعد فعلا ده يبقى أديب ولا مشهور، لما الشيخ محمد عبده يزور مدرسة ويشوف عبد العزيز القوص وعباس العقاد وناس كتير جدا من العلماء ومن الرواد اكتشاف وزراء زاروا مدارسه.
يا سلام.
يعني العقاد اكتشف الشيخ محمد عبده وهو طفل في الابتدائي،
اكتشف
وقال ما أجدر هذا أن يكون أديبا بعده، وما كانش حد
وقد كان.
والعقاد معتز كان بالكلمة دي قوي، ويقول أول مرة شوف حد يقف على الحركة. يعني أي حد بيتكلم
بعده يعني ما يسكنش
ما يقولش بعد. كان العقاد
وبقيت في ذهن العقاد
وكان بيكتبها لغاية آخر عمر.
يا سلام.
الأستاذ عبد العزيز القوص اكتشف وسعد زغلول في أسيوط راح مدرسة قال ده هيكون نابغ، وكان نابغ وكان أول عميد لمعهد المعلمين، وكان بعد كده أول حد عمل نظرية في الصحة النفسية في مصر.
إذن دكتور مصطفى رجب الحقيقة تراثنا أو ميراثنا يعني حدث فيه ولا حرج.
نعم.
من العظمة ومن التكامل ومن التجانس والتناسق والتما إلى آخر هذه الأمور. هنقعد نكتب قصائد ونفتخر به، لكن هل هو مقصود أن احنا ننقطع عن هذا التراث؟ تخرج أجيال لا هي حصلت أجيال متقدمة أوروبية تتكلم بالإنجليزية وبلغات، ولا حصلت انتماء للغة. يعني أنا مش عايز يعني أنك أجرحا، هو موجود بالفعل، لكن يعني قد يكون لنا بإذن الله حديث آخر في قضايا التربية والسعي لتكوين نظرية تربوية. أنا أعهد إليك أن أظن حضرتك قائم على هذا الأمر لتكوين أو رصد ملامح واضحة وشد خيوطها حتى تكتمل لوحة لنظرية تربية إسلامية حديث تقوم على أسس علمية بامتياز، وهي موجودة
إن شاء الله بإذن الله.
في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم دوافر الشكر والتقدير لأستاذنا الدكتور مصطفى رجب العميد الأسبق لكلية التربية بجامعة سوهاج. أشكرك شكرا جزيلا دكتور.
شكرا جزيلا.
وأسعد بلقائك في لقاءات أخرى بإذن الله نستفيد لتكوين نظرية تربوية إسلامية على يد الدكتور مصطفى رجب إن شاء الله. وحتى نلتقي في حلقة قادمة من ليالي الندى مع أجمل أيام وليالي رمضان، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل الأحبة بدره بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرط المحبة قد شدا،
والثور بلل مهتم الطل والندى،
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى.
ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره.